اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: مسألة، لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار أو نصف تلك الدار على بعض النسخ إلى آخر العبارة. أولا، ما تقدم كله في أصل البحث الفضولي، والمسألتين السابقتين الأولى والثانية كان كله مع افتراض العلم بالفضولية، أن نعلم بأن البائع أو المشتري فضولي، إما هو فضولي في تمام المبيع أو فضولي في جزء أو بعض المبيع، كما في المسألة الأخيرة قبل يعني اللي في الدرس السابق. أما هذه المسألة الآن اليوم فهي مع الشك بالفضولية. ما تقدم كله كان نعلم أن العقد فضولي، فنسأل عن أحكامه ولوازمه وتوابعه وإلى آخره. أما اليوم في هذه المسألة فيقع البحث عن حكم البيع المشكوك في كونه فضولي أو غير فضولي، وهي مسألة فيها شيء من الدقة، ودقة لطيفة، لا بمعنى التدقيق في الأرقام أو في الضمان أو كذا، دقة في الاستظهارات وفي الاستدلال. ثانيا، تصوير محل البحث في هذه المسألة. لو فرض وجود شخص أو شخصين، لو فرضنا وجود شخصين أو أكثر يشتركان هذان الشخصان في عين ما، في دار أو في شاة أو في مزرعة أو غير ذلك، ونسير المسألة على فرض الاثنين كما عند المصنف، وذكر الاثنين من باب الفرضية، الكلام كما يجري في الشريكين يجري في الشركاء الثلاثة وفي الأربعة وفي الخمسة. فإذن نصوغ المسألة على الاثنين. لو فرضنا وجود شخصين يشتركان في عين كالدار مثلا أو كالشاة، ثم باع أحدهما النصف بأن قال: بعت نصف الدار. فهنا صور في ما هو المبيع. هذا الذي قال بعت نصف الدار ماذا باع؟ هناك صور. الصورة الأولى أن يقصد بيع نصفه، أو أن يبيع شنو؟ نصف الدار المملوك له.
نعم. حصته على نحو
الإشاعة. لا مشتركين إشاعة طبعا. الاحتمال الأول، الصورة الأولى أن يبيع نصفه المشاع، حتى صار واضحة بعد، أن يبيع هذا الشخص نصف الدار المشاع، وحينئذ حكم هذه الصورة واضح، وهو صحة البيع لعدم الفضولية ولعدم التوقف على شيء، غاية الأمر يثبت حق الشفعة لشريكه، كما في كل بيع بين شريكين تثبت حق الشفعة لمن؟ للشريك الآخر. الصورة الثانية أن يقصد بيع نصف شريكه، أن يقصد بيع لا نصف العائد إليه، وإنما يقصد أن يبيع نصف شريكه، وهذه الصورة حكمها واضح أيضا، فهو بيع فضولي، ويأتي فيه كل ما تقدم من التفاصيل التي ذكرت في بحث الفضولي. الصورة الثالثة أن يقصد بيع الكلي، كلي النصف، أن يقصد بيع كلي النصف من دون تحديد في نيته، ها في قصده، لم يحدد أنه أراد نصفه الخاص به أو نصف شريكه، لم يلتفت، لم يحدد، غفل، نسي، باع نصف الدار ولم يقصد إلا الكلي، كلي النصف الموجود في هذه الدار، بحيث حتى لو سئل، يعني حتى نستنطق ارتكازه معهوداته، بحيث حتى لو سئل هل تقصد نصفك أو نصف صاحبك لكان جوابه لا أدري، لم ألتفت حين البيع، إنما قصدت بيع النصف من دون تحديد. واضح إن شاء الله. والكلام في هذه المسألة في الصورة الثالثة، في هذه الصورة التي شنو المقصود بالبيع؟ قصد بيع النصف من دون تحديد كلي النصف. فيأتي السؤال حينئذ في هذه المسألة، يقع البحث عن كيفية تعيين المبيع أولا، إذا كان قد قصد بيع كلي النصف في مقام العمل وتسليم المبيع، هل نحمل هذه العبارة على أنه يبيع عن نفسه نصفه أو يبيع نصف الآخر، وبالتالي هذا البيع بهذه الكيفية وبهذه الطريقة هل يعتبر بيع صحيح أو لا؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، في تشخيص المراد في الصورة الثالثة، بعد ما نجي للصور، هو فقط راح كلامنا كله يصير في الصورة الثالثة، في الصورة الثالثة التي قصد فيها البيع للكلي من دون تشخيص أنه باع نصفه أو باع نصف غيره، نصف شريكه، يوجد احتمالان، يوجد في تشخيص المبيع احتمالان. الاحتمال الأول أن يحمل كلام البائع المتكلم الذي باع النصف على بيع نصفه المشاع، أن نحمل هذا الكلام على أن المتكلم، على أن البائع، لاحظ التعبير، مو نقول قصد، يحمل يعني هو قصد العنوان الكلي، ولكن الاحتمال الأول أن يحمل هذا القاصد على نصفه المشاع، نصفه المختص به، ولكن المشاع بينه وبين صاحبه، فيصح البيع حينئذ مع حق الشفعة لصاحبه. الاحتمال الثاني أن نحمل هذا البيع على بيع نصف المجموع، أي النصف المشاع بين الحصتين. لاحظوا شوية التعبير، أن يحمل مراد البائع على ماذا؟ أنه يبيع نصف المجموع، لا نصفه ولا نصف شريكه، نصف المجموع، يعني يبيع النصف المشاع بين الحصتين، فيكون المبيع حينئذ نصف نصف البائع ونصف نصف شريكه، فكأنه باع هذا البائع ربع من حصته وربع من حصة شريكه، لأنه قصدا، إذا كان قاصد النصف، أي نصف باعه؟ إذا لم يكن نصفه ولا نصف شريكه، وإنما هو نصف المجموع، نصف المجموع شلون يتحدد؟ نصف من نصفه يعني ربع الدار، ونصف من نصف شريكه ربع الدار الأخرى، لكن ربع من حصته وربع من حصة شريكه، فالمبيع ايش قد راح يصير؟ نصف. فهو باع من حصته ربع وبقي له ربع، ومن شريكه باع ربع وبقي ربع. واضح إن شاء الله؟ وإذا كان هذا الاحتمال صحيح، لو وصلنا إلى صحة هذا الاحتمال، فتصح المعاملة ويصح البيع في ربعه، وتثبت الشفعة لشريكه، ويكون بيع الربع الآخر فضولي موقوف على الإجازة. واضح؟ هذه النقطة القصام ثلاثة، مو النقطة الأخرى، النقطة الرابعة. ما وجهه هنا النقطة المهمة، ما وجه الحصر في هذين الاحتمالين؟ الاحتمال الأول أن يكون المبيع هو شنو؟ نحمل كلام البائع على أنه يبيع نصفه المشاع. الاحتمال الثاني أن يكون باع نصف المجموع ربع بربع. ما عندنا احتمال أن يصير شنو؟ باع نصف شريكة. واضح؟ تأملي وياي. إذا نجي للفروض العقلية، يمكن أن يكون باع نصفه أو باع نصف شريكه أو نصف المجموع ربع بربع. ما عندنا فرضية رابعة. أخو ما معقول أن يبيع نصف لكن ما قاصد شنو من الدار، من دار أخرى. لا، النصف الموجود في هذه الدار، إما نصف البائع أو نصف الشريك أو نصف المجموع. تمام؟ طب هنا احنا الكلام مش حصل باحتمالين، اما ان يكون المراد هو نصف البائع، واما ان يكون نصف المجموع. اما نصف الشريك هذا ما ذكرناه ضمن الاحتمالات.
يرجع المساله الاولى والثانيه.
يا اولى ثانيه،
يعني المسالتين اللي تقدم بعد بيع مال غيري خلاص فضولي.
لا، هو احنا التفتوا ليش هاي يعني جزء مقدار من الدقة، هو هذا الاشتباه اللي يجي مرة معلوم الباء انه قصد نصفه، مرة معلوم قصد نصف شريكه، مرة لا هو ما يدري، هو لا يعلم هل باع هذا او ذاك، وانما قصد بيع نصف الدار. هذا مات زين، البائع مات، فتح بحث لمعرفة هذا الكلام يحمل على ماذا، يظهر في ماذا، مع العلم أنه شنو لم يقصد الصورة الأولى ولم يقصد الصورة الثانية، وإنما قصد بيع الكلي، بيع النصف الكلي. هذا بيع الكلي أي مصداق، كم مصداق له؟ كلي النصف. تفتوا يعني كلي نصف الدار، نصف الدار كم مصداق له؟ ثلاث مصادر. نصف الدار ثبوتان تحليلان عقلان، كم مصداق؟ نصف المشاع للبائع، النصف المشاع لل شريك، نصف المجموع المشاع، يعني بين هذا وبين هذا عندنا مصداق رابع؟ لا. فإذا كان واضح مشايخنا، فإذا كان عندنا ثلاث مصاديق للنصف، لماذا حصر الحمل بأحد احتمالين؟ إما نصف البائع بالخصوص لكن المشاع، وإما نصف المجموع ربع منه وربع من شريفه، ولم يكن في الاحتمال في الحمل، ولم يكن من احتمالات الحمل أن يكون أن يحمل الكلام على نصف الشريك. ما الوجه في هذا الحاصل؟ واضح السؤال؟ النقطة الأخرى، النقطة الرابعة، الكلام في بيان وجه الحصر في هذين الاحتمالين المذكورين في النقطة السابقة. واضح إن شاء الله؟ يقول المصنف هناك ثلاث ظهورات لقول المتكلم البائع بعت نصف الدار. ها هاي العبارة، بعت نصف الدار. هنا خل أذكر فتشيء بين شريحتين معقوفتين بالهامش بالجانب، وين تخليه كيف؟ أحيانا نتعرض بعض الفقهاء، بعض الأعلام، بعض المراجع يتعرض لسؤال، حل السؤال يعتمد على مدخل مثل هذه المسألة. مثلا يأتي شخص ويقول أوصى والدي وصية، وجعل مثلا فلان هو الوصي، وقد اختلفنا فيها، وجو للحاكم الشرعي، ما هي الوصية؟ يقول مثلا أوقفت ثلثي على السادة الحسنية، أو يقول مثلا ثلثي يصرف في خيرات لأبي عبد الله الحسين، عبارة معينة وما كان واضح العبارة بها نحو من الغموض. هل يقصد السادة الحسنية مطلق السادة الحسنية لو خصوصا لي في منطقته؟ هاي تحتاج قرائن نعتمد على ظهور الكلام بذاته، لو نحتاج على نعتمد على قرائن أخرى، خصوصا إذا كان هو مثلا من أقاربه، من أفرض نسبانه سادة حسنية، قد يكون هو يقصد شنو يعني خصوص هؤلاء السادة، أو إذا قال خيرات يقصد مطلق الخيرات في قضية الإمام الحسين لو خصوص المواكب. ممكن أنا أجي أصرف هذا المبلغ الثلث في تزويج مؤمن بعنوان أنه شنو ثوابا للإمام الحسين، هذه العبارات يصير بها اختلاف. ليش؟ لتعارض ظهور الكلام في ذاته مع ظهور الكلام بضميمة قرائن، أو ظهور الكلام بضميمة معهودات. فالفقيه أو مثلا بعض الطلبة اللي يدققون واللي يهتمون بها كذا عبارات، أحيانا يجي واحد يقول له والدي أوصى بكذا ويتعامل على الكذا وروح، ومرة لا، طالب متفقه يدقق يقول له انطيني الوصية خل أقرأها، خل أشوف العبارة ما هي التي ذكرها الموصي، أو ماكو عبارة انطيني الشهود اللي سمعوا وصية بها شهود لو ما بها شهود جيبهم خل أسمعهم أسألهم ماذا قال بالضبط، شنو العبارة اللي قالها، لأنه لفظ يقدمه يأخره، لفظ يبدله، لفظ يحفه يضيفه كذا، يتغير المعنى كله يتغير. لذلك هذه المسألة أهميتها من عدة جهات، واحدة منها هي هذه. الآن العبارة التي قالها هذا الشخص بعت نصف الدار، وعلمنا لم يقصد النصف الخاص به ولا النصف الخاص بشريكه وإنما الكلي. هذه بيه ثلاث احتمالات، إما يحمل بعد، هذا مو يعني ظاهر في كذا، لا نذهب إلى القصد والنية، القصد علمناها وهي أنه قصد النصف الكلي. الاحتمالات الثبوتية نصفه الخاص به، نصف شريكة، نصف المجموع. المصنف يقول الأمر يدور بين الحمل على نصفه الخاص وإن كان مشاعا لكن باع نصفه، وإما باع نصف المجموع، وما عندنا حمل على أن يكون هذا الكلام ظاهر في نصف الشريك. لماذا؟ يذكر المصنف الآتي. واضح كلامنا وين؟ يقول المصنف هناك ثلاث ظهورات لهذه الجملة متعارضة فيما بينها، هذه الظهورات الثلاثة متعارضة نتيجتها هذين الاحتمالين، هذه الظهورات الثلاثة نتيجتها إما الاحتمال الأول وإما الاحتمال الثاني. أما الاحتمال الثالث اللي ما ذكرناه، ها هذا بعيد عن ظهور العبارة. ظهوران يؤيدان أو يثبتان الاحتمال الأول، يعني أن المراد نصفه الخاص، نصف البائع، وظهور يؤيد الاحتمال الثاني، يعني النصف المجموع أو النصف الموزع. أما الظهور الأول، ظهور لفظ النصف في الإشاعة، كما في كل ألفاظ الكسور، ألفاظ الكسور نصف، ربع، خمس، عشر، سدس، هذه الألفاظ إذا ذكرت فظهورها في نفسها، ظهورها الأولي، أن المراد هو ذلك الكسر مشاعا، كما لو أعطاك مثلا أبوك تفاحة وقال لك كل نصفها واعط النصف الآخر لأخيك، طيب تفاحة يقول لك أكل نصف وأنطي أخوك نص، هاي ظاهرة في شنو؟ أي نصف تقسمها؟ طبعا ما تقسمها أي نصف، هتشي 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 هتشي، يعني كم احتمال؟ ربما ألف نصف محتمل، من تقطعها تعينا هذا نصف هذا نصف، أي نصف تأكله وأي نصف تنطي، ما مهم مشاع، واضح؟ قد يظهر أكثر وين؟ إذا أنطاك موزة مو تفاحة، ستفاحة قد أنصافها متساوي، موزة نصف الأول لو نصف الثاني، نصف العلوي لو نصف السفلي، إذا قال لك كل ربع واعطي أخوتك شنو بعد معك كل واحد ربع، هم أربعة، أي ربع تأخذ أنت، ربع الوسطاني، ربع الأولاني، ربع الأخير. يدعي المصنف أن ألفاظ الكسور نصف ربع خمس إلى آخره هي بنفسها ظاهرة في أن المراد منه ذلك الكسر المشاع، وفي العبارة ورد شنو؟ بعت نصف الدار. إذن المراد من نصف الدار الكلي ليس النصف الخاص به، وإنما النصف المشاع اللي هو يعني الاحتمال الثاني، نصف نصفه ونصف نصف شريكة، يعني ربع بربع، واضح مو واضح؟
واضح.
يقول المصنف ومما يؤيد هذا الاستظهار بهذا الاحتمال الأول، هذا الظهور الأول الذي يؤيد الاحتمال الثاني، ما يحمل عليه الإقرار بين العقلاء، كما لو قال أحدهم لزيد نصف داري أو لزيد نصف مزرعتي، هو أقر على نفسه أن زيد له يملك معه نصف الدار أو نصف المزرعة أو نصف السيارة ما شئت، هذا ظاهر في شنو؟ يقول العقلاء والحكماء والقضاة يفهمون من هذا الكلام أنه يقصد النصف المشاع، واضح إن شاء الله؟ هذا الظهور الأول. الظهور الثاني، دققوا يا شوية، ظهور لفظ النصف عند تعلق البيع به. عبارة المصنف ترى بها دمج ودغم وضغط، قصيرة بس كن يطلع من هذا المعنى، بس ذكروني الاحتمال الظهور الأول كان ظهور ماذا؟ ظهور هو الظاهر، ما هو مو الظهور، نصف، ظهور لفظ النصف، تمام. الثاني شنو عبرنا؟ هم ظهور لفظ النصف، ها، لكن بلحاظ تعلق البيع به، يعني النصف الواقع مبيع، فهذا ظاهر في خصوص النصف الخاص بالمالك بالبائع. والمقرب لهذا الظهور شنو المؤيد انه هذا الظهور في قبال الظهور الاول؟ لأن المتكلم لو كان يبيع نصف غيره أو النصف نصف غيره مطلقا سواء كان بتمام غيره أو بعض غيره لكان لغوا، لكان من دون أثر لما تقدم من أن بيع الشخص مال غيره لا أثر له وإنما هو موقوف على الإذن والإجازة، لكن حينما باع له أثر أو ليس له أثر؟ ليس له أثر. أي بيع هو الذي له أثر؟ أن يبيع الشخص مال نفسه. إذا باع ما يملك كان بيعه فعلي وذو أثر، أما إذا باع مال غيره لا يكون له أثر وإنما أثره موقوف على، فيكون حين البيع لغو. لغو شو المقصود من عنده؟ يعني من دون أثر. وإذا دار الأمر بين فعل العقلاء أن يكون قد فعل ما له الأثر أو فعل ما ليس له الأثر يحمل على ما له الأثر، فيكون ظهور النصف حال كونه مبيعان في أنه ماذا؟ خصوص النصف المالك، نصف البائع، نصف المتكلم. واضح إن شاء الله. الظهور الثالث، بس هذا راح يأيد يا احتمال احتمال الأول، هذا الظهور الثاني يأيد أي احتمال؟ احتمال الأول. وياي الظهور الثالث ظهور لفظ البيع. لفظ البيع ظاهر في أن البائع يقصد أو يريد بيع ملك نفسه، أن يبيع عن نفسه، وإلا لو كان يبيع عن الغير، ثلاثة وياي، لو كان يبيع عن الغير لاحتاج إلى مؤنة إثبات زائدة. كل لفظ بيع ظاهر في أن البائع يبيع عن نفسه، ولو كان يبيع عن غيره احتاج إلى مؤونة بيان زائدة وهي مفقودة في المقام. ما هي المؤونة الزائدة؟ إذ الذي يبيع عن غيره يحتاج أن يقصد نيابة الغير أو أن يقصد تملك مال الغير عدوانا أو يقصد تملك مال الغير شبهة أو توهما، أو يبيع عنه بفحوى أو وكالة، ما شيء تفقد، يحتاج إلى مؤونة. إذا بعت كتابي لا أحتاج إلا أن أقصد عن نفسي، بينما إذا بعت كتاب جناب الشيخ كون أقصد البيع عن الشيخ، هاي مؤونة. أو أقصد أني أملك كتاب الشيخ عدوانا، أنزل نفسي مالك للكتاب، أو من الاحتمالات اللي ذكرناها. وكل واحد من هذه النوايا والقصود الأخرى هذا شنو؟ هذا مؤونة زائدة لا يؤديها نفس لفظ البيع، بل لابد من إثبات أزيد من لفظ البيع، وليس عندنا إلا لفظ البيع. إذن يحمل لفظ البيع على بيع ماذا؟ ملك البائع، ملك المتكلم. فيكون هذا الظهور مؤيد لمن؟ للاحتمال الأول أيضا. واضح إن شاء الله. وعليه فلا وجه لحمل هذه العبارة على أن المتكلم يبيع مال غيره، مال شريكه، هذا احتمال ما عندنا وجه. إما أن نأخذ، التفتوا وياي، إما أن نأخذ بظهور لفظ النصف في نفسه فيكون الكلام محمولا على الاحتمال الثاني وأنه يبيع نصف المجموع ربع بربع، وإما أن نأخذ بظهور النصف حال كونه مبيعا وأنه تصرف فيكون مؤيدا للاحتمال الأول وأنه يبيع ماذا؟ نصفه الخاص به، وإما أن نأخذ بظهور لفظ البيع فيكون أيضا ظاهرا في أنه يبيع ملك نفسه، يعني الاحتمال الأول ما عندنا حمل على أنه يبيع نصف غيره، فينحصر الكلام في الحمل على أحد الاحتمالين. واضح إن شاء الله؟
النقطة اللي منعنا بها الاحتمال الثالث، ليش ما نمنع بها الاحتمال الثاني؟ وقلنا نصف من مما يملكه ونصف مما يملكه الآخر، مما يملكه الآخر نجرى نفس نقطة الاحتمال الثالث، ما يبقى عندنا احتمال فقط واحد.
الاحتمال الثاني يؤيده ظهور النصف. الاحتمال الثاني يدفعه ظهور لفظ البيع، أنه يحتاج إلى مؤونة بيان.
الاحتمال الثالث عفوا يدفعه لفظ البيع.
تمام؟
نعم الاحتمال الثالث.
لكنه بالتالي أكو ظهور يؤيده، وإن كان أكو ظهور يستبعده، وإذا قلنا تعارض المصنف هم يعبر تعارض، يعني إذا أخذنا بظهور النصف مطلقا ظهور النصف هذا شيء يثبت لنا الاحتمال الثاني ويدفع الاحتمال الأول. تمام؟ إذا أخذنا بالظهورين الآخرين اللي هو شنو النصف المبيع واللفظ البيع، هذا الظهور ينسجم مع الاحتمال الأول ويدفع الاحتمال الثاني. لكن إذا كان عند ظهور يثبت احتمال ويدفع احتمال وظهور آخر بالعكس، هذا لا يعني أن نسقط أحد الاحتمالات، وإنما شو يصير نتيجة تعارض. الاحتمال الثالث اللي ما ذكرناه بالحساب لا يوجد ظهور عليه أصلا، لا يوجد ظهور لا لفظ النصف ولا لفظ البيع ولا هما معا من ضمن كقرينة ولا لفظ الدار، ما عندنا شيء، ما عندنا لفظ، ليس في الكلام أي ظهور على الاحتمال الثالث، فلذلك الاحتمال الثالث شنو لم نذكره لغناء من الحساب. أما الاحتمال الأول يوجد ظهور له وظهور عليه، ظهور يثبته وظهور يدفعه. الاحتمال الثاني يوجد ظهور يثبته وظهور يدفعه، فصار تعارض. احنا ما نريد نقول ان احتمال كلاهما صحيح، بالنتيجة كون نطلع بنتيجة ان المبيع واحد، اما هذا واما هذا، اي الظهورين يتقدم. نتيجة الان الكلام وصلنا لهذه المرحلة ان الحمل يدور بين الاحتمال الاول وهو النصف المختص به، أو الاحتمال الثاني وهو النصف المشاع بين الحصتين. بعدين نجي نشوف شن رجح شن كذا. المهم أن هذا الكلام بعت نصف الدار يحمل على إما الاحتمال الأول وإما الاحتمال الثاني، أما حمله على الاحتمال الثالث لا وجه له أصلا. صار واضح إن شاء الله؟ خب، فخر الدين نقطة قصرنا خمسة مو؟ فخر الدين رضوان الله عليه قال يحمل البيع في محل البحث في الصورة الثالثة على الاحتمال الأول فقط، أي على أن البائع يبيع ملك نفسه المختص به، يبيع ملكه. وقاس فخر الدين قاس هذه المسألة بفرع فقهي ذكره في المقام، وهو الفرع اللي ذكره ما هو؟ قال لو كان شخصان أو أكثر لكل واحد منهما عبد اسمه غانم، مثلا زيد عند عبد اسمه غانم، وعمر عند عبد اسمه غانم، وبكر عند عبد اسمه غانم، ثم قال زيد بعت غانما، يعني اش باع؟ باع العبد. قال فخر الدين لفظ غانم مشترك لفظي. ولا ريب في حمله على أنه يبيع عبده الخاص به، لا نقول بالإجمال والترديد، ولا نقول بأنه باع ملك غانم غيره، لا باع غانم عبده. واضح؟ وما نحن فيه هذا بعد وصل لأنه المبيع منه غانم الخاص بالبائع بالمتكلم. ثم قال وما نحن فيه من هذا الباب، فقوله بعت نصف الدار يعني لا نصف غيره ولا نصف نصف غيره، ما عدنا إجمال ما عدنا ترديد، يحمل على أنه باع نصفه الخاص. واضح؟ المصنف يقول هذا الكلام غير صحيح، وهو قياس مع الفارق، إذ فرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. مشترك اللفظي لا طبعا ها سنبين أنه فخر الدين قال بالإجماع، أن الإجماع ذهب، إجماع الفقهاء ذهبوا إلى تعينه المن لبيع ملك نفسه. خب تعال كلام المصنف يقول فرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. المشترك اللفظي لا إجمال فيه مع كون المتكلم له ذلك المبيع، فالمشترك اللفظي إذا لم يتعين المراد فيعتمد على القرينة في دفع الإجمال، وفي حالة البيع مع وجود الاشتراك اللفظي يتعين في ملكه الخاص. أما فيما نحن فيه مشترك معنوي، إذ الذي باع باع النصف والنصف له مصاديق مع عدم تعين المصداق، لا بد من البحث عن ظهور الكلام في ماذا. وعليه فيما نحن فيه يبقى الكلام له ثلاث ظهورات، بينما في المشترك اللفظي يبقى الكلام له ظهور واحد. واضح إن شاء الله؟ قال مسألة لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار، أو في بعض النسخ نصف تلك الدار لا فرق، فإن علم أنه أراد نصفه أو نصف الغير عمل به، يعني عمل بما علم، عمل بقصده، وإلا وإن لم يعلم، فإن علم أنه لم يقصد بقوله بعتك نصف الدار إلا مفهوم هذا اللفظ، إذا هاتش عرفنا بس أنه قصد كلي، ففيه احتمالان: حمله على نصفه المملوك له، هذا الاحتمال الأول، حمله على نصف البائع المملوك له للبائع، والاحتمال الثاني وحمله على النصف المشاع بينه وبين الأجنبي اللي هو يعني الشريك، هذا اللي قلنا شلون راح يصير، يعني نصف نصفه ونصف نصف، شلون يصير نصف مشاع، نصف منا نصف منا. ومنشأ الاحتمالين، وليش ماكو احتمال ثالث، ليش حصر بالاحتمالين، ومنشأ الاحتمالين تعارض ظاهر النصف مع هذا الظهور الأول، إما ما قرأتها أنا مو أي إما ما قرأتها موجودة عندكم، ومنشأ الاحتمالين شنو قرأ العبارة؟
إما تعارض.
إما تعارض. ما قرأت إما أنا. غير تقولوا لي؟ ها شيخ؟ هاي إما زائدة. ما لها عدل. إما بعد ما عندي وإما أو. ماكو. فضلاً على أنه هي أصلاً ما لها محل. شنو هو المصنف يريد يقول؟ تعارض بين الظهورات ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة. فإذا هاي ما نحذف، ما نقرأها. ومنشأ الاحتمالين تعارض ظهور مع ظهور مع ظهور. تعارض هذا الأول، ظهور النصف فقط، ظهور النصف أعني الحصة المشاعة في مجموع النصفين. هذا ظهور النصف يعني ظهور لفظ النصف في نفسه. هذا ظهر في شنو؟ في الإشاعة، في الاحتمال الثاني، مع تعارض هذا الظهور الأول مع ظهور انصرافه، انصراف النصف في مثل المقام. شنو هو مقامنا؟ تعلق النصف بمن؟ بالبيع. ما قال شخص مثلا رأيت نصفا، اشتريت نصفا لفلان علي نصف، أحب نصف الدار. مو هيجي مقامات تختلف. الآن احنا مقامنا شنو؟ أن النصف وقع مبيعا تعلق به البيع. ظهور انصراف لفظ النصف في مثل المقام من مقامات التصرف اللي هو قاعد يبيع إلى نصفه المختص. وإن لم يكن ها، وهنا راح يجي سؤال أنا بالأثناء دفعته ما يحتاج. إن قلت هو لفظ النصف إما ظاهر في نصف البائع وإما ظاهر في نصف المشاع، شو مرة منا قلتوا مرة هيك قلتوا؟ إجاوب قال وإن لم يكن له للنصف هذا الظهور في غير المقام. ها يعني النصف هو في نفسه الظهور الأول، الظهور في الإشاعة، لكن باعتباره ظهور في المقام يصير ظهور في النصف المعين. ولذا يحمل الإقرار على الإشاعة. جاب شاهد للحمل لمن؟ لظهور النصف في الإشاعة للاحتمال، يعني للظهور الأول. ولذا يحمل الإقرار على الإشاعة كما سيجي، أو مع تعارض ظهور النصف مع الظهور الأول أو مع هذا الظهور الثاني اللي هو راح يصير ظهور ثالث، أو مع ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه. لفظ البيع ظاهر في البيع لنفسه، لأن بيع مال الغير لا بد فيه من عناية، لا بد فيه من عناية. وهي العناية ماذا؟ إما من نية الغير أن ينوي البيع عن الغير، أو أن يبيع معتقدا كون المال لنفسه، وإما من بنائه على تملكه للمال عدوانا كما في بيع الغاصب. والكل خلاف المفروض هنا، لأنه ما عندنا هاي المؤونة الإثباتية على هذه النية الزائدة. ومما ذكرنا كلام فخر الدين، ومما ذكرنا يعني من شنو ظهور ظهورات الثلاثة ذكرناها، يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين قول البائع بعت غانما، مع كون الاسم مشتركا لفظيا بين عبده وعبد غيره، حيث ادعى فخر الدين قدس سره الإجماع على انصرافه، انصراف غانم إلى عبده، إلى عبد البائع المتكلم. بعدين سوى فقاس فخر الدين عليه على مسألة غانم ما نحن فيه، إذ ليس هذا، إذ ليس شنو؟ بيان وجه الفرق. مو قال ومما ذكرنا يظهر الفرق، إذ ليس بيان وجه الفرق، إذ ليس للفظ المبيع هنا اللي هو غانم ظهور في عبد الغير. أصلا ما بي ظهور في أنه شنو غانم الآخر، فيبقى خب إذا ماكو هذا الظهور، ماكو هذا الظهور، فماكو تعارض مع الظهورين الآخرين، فيكون الظهوران الآخران شنو يثبتان العين. أنه يبيع مال نفسه، فيبقى ظهور البيع في وقوعه لنفس البائع بعد وانصراف الظهر الآخر، وانصراف لفظ البيع في مقام التصرف إلى مال المتصرف سليمين. فيبقى ظهور البيع وظهور والانصراف، إيش بيهم؟ يبقى هذا الظهور والانصراف سليمين عن المعارض. هو وين المعارض المحتمل؟ ظهور لفظ غانم في الإشاعة. ويقول ما هو لفظ غانم؟ ما هو لفظ شنو؟ اسم علم. إذا أريد يصير بي عدم وضوح في التعين يصير إجمال، هذا المشترك اللفظي. أما في المقام أصلا ما عندنا إجمال، لأنه لفظ مشترك وشخص يتكلم عن عبده، ما عندنا إجمال تعين فيه، يعني ما بينصراف لي غيره. يبقى عندنا ظهور البيع وظهور اللفظ في المتكلم سليمين عن المعارض، فيفسر بهما. فيفسر لفظ غانم بمن؟ بالظهورين الآخرين. فيفسر بهما إجمال لفظ المبيع اللي هو غانم، فيحمل شنو؟ إذا غانم ما بيظهر في عبد الغير، فيتعين أن يكون اللفظ المشترك اللفظ وين؟ بمن؟ في ملك المتكلم. ثم أنه لو كان يأتي يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم شيخ.